بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا مباركا مفيدا. طيب، عندي مجموعة اتصالات تنتظر. اتفضل يا أختي أم محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بسألك مثلا إذا الواحد يعني سمع شيء يعني يضايقه، خبر يعني يضيعه، يعني يضايقه وكذي، بعدين ضاق صدره شوي حتى انسد نفسه عن الأكل، بعدين تم يستغفر وكذي وكان يصيح، يعني هل عليه كفارة؟ يعني تم يستغفر وكذي يقول، يعني تم يقول ربي لا تخليني من الناس الجاحدين وكذي، يعني هل عليه كفارة؟ يعني
لكن هل لو تلفظ بشيء يا محمد، تلفظ بشيء، نطق بشيء، ولا ما نطق، بس مجرد بكاء؟
لا، بس مجرد ضيق ان سمع خبر، يعني ويعني مش متأكدين بعد، وسمع خبر ضيق وسدت نفسه عن الأكل، تم يقول يا رب
سامحني،
مريض
اكون زعلانه. طيب واضح.
هل عليك كفاره؟ هذا السؤال الاول. الثاني، فضيله الشيخ، عندي انا لوح، مش يعني لوح ما سمع عليها بس ورد ومبنى، هل يجوز اذا علقناها مثلا في هذا في الطوفه، ولا ما يصير بس ورد ومبنى؟ مبنى يعني
ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله.
شكرا فضيله.
مرحبا، اهلا وسهلا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي،
مساك الله بالخير،
مس النور والعافية.
الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للشخص الذي ما أكل ولا أشرب شيء يعني في الصباح، هل يجوز له بأن ينوي ذلك الصيام يعني؟
ماذا؟ إن شاء الله.
وأيضا إذا كان في غير الصبح مثلا الظهر هو ما أكل ولا شيء، هل ينوي الصيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سمعت حديث يقول أنه من قال يا الله 10 مرات قال الله حوائجه للدنيا والآخرة، ما صحة هذا الحديث؟ هل صحيح أم هو من أثر من الصحابة؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث، ما حكم الصلاة بالتربة؟
ما حكم الصلاة؟
يسمون التربة بالتربة.
كيف التربة؟
هذا الحصى حجر، يسمون
يعني
التربة.
يصلي كيف، التربة ولا يصلي على التربة ولا على الحجر؟
هذا الحجر يسمونه التربة،
يعني يصلي على حجر
الحصى. حصى وايش يسمونه؟
حصى، يعني يضع تحت جبهته.
أيوة،
هذا المعنى تقصد.
أيوة.
طيب يا علي،
يسمونه التربة.
طيب أشكر. مرحبا،
أشكر، بارك الله فيك،
حياك الله يا علي. أبو حاتم.
نعم. السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
خير ونعمات. أكسر التلفزيون أبو حاتم.
يا شيخ
أبو حاتم،
عندي ثلاثة أسئلة.
اكسر التلفزيون، الله يرضى لي عليك.
اي والله ان شاء الله. السؤال الاول يا شيخ، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني انقطع نسله، يعني ما عنده اولاد بعده، تزوج وجاب اولاد او نسله، وهذا يعني هذا السؤال الاول
ان شاء الله.
السؤال الثاني، هل مريم بنت عمران من الانبياء؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث، هل يجوز الاستحمام في الحمام عاريا، وهل يجزي الاستحمام عن الوضوء ام لازم يتوضا بعد الاستحمام؟
الاستحمام في تقول هل يجوز الاستحمام عاري؟
عاري يعني داخل الحمام.
ايوه،
مغلق، باب مغلق يعني.
اي
ايوه، هل يجوز يعني عاريا، يعني يستحم عاري يعني؟
طيب، الناس يستحمون كيف يا ابو حاتم اجل؟
لان الناس يعني ممكن يلبس ملابس، يعني انا اقول يعني هل يجوز عاريا يعني يستحم
طيب.
في الحمام.
طيب،
مكان مغلق يعني.
وقلت لي بعد شو، ايش الوضوء؟ ايش
هل يعني يجزي الاستحمام، يجزي يعني الوضوء؟
طيب ان شاء الله يا ابو حاتم. مرحبا مرحبا. ام احمد.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
بفضلك يا شيخ، انا عندي ثلاث اسئله.
تفضلي.
السؤال الاول، انا عندي عم ما يصلي البر ولا يصوم رمضان.
إيه؟
وهو ما عنده غير بنت واحدة، والبنت ما رايمت إلا يصلي، ورمضان ما عنده يعني فلوس، هي ما تشتغل عشان تدفع عنك كل يوم طعام مسكين، هو ما يعطيها من راتب التقاعد أبدا. ورجال كبير في السن، وش يقب يعني عليه
الآن؟ هو
صلاة ما يصليها.
وعقله معه عقله؟
هي معه يعرف لكن بس صلاة ما يطيع يصلي. كم مرة البنت قالت له ونسيبه يعني قال له ما يطيع يصلي أبدا.
يعني رافض الصلاة ورافض الصيام.
هي رافض يصلي وصيام رمضان ترى قلنا ما يروم كذا مريض.
إن شاء الله يا أمه.
لكن صلاة يقدر. والسؤال الثاني أنا عندي بناوين ولاد زوجي في البيت ربيتنهم يعني هل يجوز يعني يوم طيح مثل وقالت شيلتهم فوق رأسي يشوفوني ويوم أمرض يتوني ولي يعني كذا مثل عمرة يشلوني وكذا.
أنت ربيتيهم؟
إيه أولاد زوجي هم.
طيب.
ربيتنهم أنا.
أولاد زوجك ها؟
إيه أولاد زوجي نعم. ناويين يستووا. أنا ربيتهم يوم مستوين.
إن شاء الله يا أم أحمد.
سؤال ثالث أنا عندي زوجي يعني كبير في السن يعني هو ما إنه كبير يصير ويجي بس صلاة المسجد ما يصير يصلي غير الجمعة. يصير يمشي ويطلع في السيارة بس الصلاة يصليها في البيت كل فرض. وكم مرة أنا خبرتك قلت له ما يقول أنت تشيل عمرك وتسير وتطلع أقول طفل المسجد يعني ما بعيد عنا المسجد سنين واحدة يمينة واحدة يسارنا هو ما يطيع يصلي المسجد أبدا يقول أنا ما أروم أقول قلت له أنت يصلي على كرسي يعني بس ما يصير غير الجمعة
إن شاء الله الله يهدي يا محمد أبشر إن شاء الله
إن شاء الله مشكور يا شيخ جزاك الله خير أهلا
وسهلا أم أحمد نعمان أيضا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي.
الله يحفظك عافية.
الله يكرمك.
شيخ من فضلك عندي ثلاثة أسئلة. السؤال واحد عندي عدم الخشوع يوم أصلي ما يني خشوع في الصلاة. إيه. تلقى قلبي مشغول 24 ساعة مشغول يعني يوم أمشي أصلي فؤادي كله يدور كل وما نخشع في الصلاة.
إن شاء الله.
أباك شيخ من فضلك تعلمني الدعاء مشان هذا الخشوع هذا يعني يقل الخشوع هل من نقص الإيمان هل يعني من الشيطان هذا العدو اللي مدمرني والسؤال واحد الشيخ أبو أسأل هذا الزواج الأولاد متأخر زواجهم هل هذا الزواج من الله سبحانه أو يعني من نفس العدو تصدهم من شاورهم تزوجوا يعني مني فيقولوا لي الزواج إن شاء الله بنتزوج بعدين فأني أعرف أن هذا الزواج إذا من الله أنا برضابه وإذا من الشيطان فنقول الله يهديهم وصلحهم يا رب العالمين جنب عنهم الشيطان يا رب
إن شاء الله
والسؤال الثالث شيخ أبو أسأل عن هذا البنك الإسلامي هل هذا البنك الإسلامي حلال أو حرام يأخذونه بنوبه ويزوجوه هل حلال أو حرام السؤال واحد الشيخ بعد بسألك أن نفس عدوة هذه النفس تحدث في القلب وهي تجيب كلام موازين يعني كلام سيء تجيب كلام شيء تجيب فأني أقول يمكن سبحان الله هل الله يغضب علينا من حديث النفس
حديث يعني النفس قصدك حديث النفس يعني
حديث النفس ايوه
ايه؟
كلام مو زين
ايه؟
من يعني مال موت شيء من مال طلاق شيء من يعني الله يعزك ويعز سامعين مثل انسان خطا والنفس تيبه في قلوبني في الصلاه 24 ساعه هل هذا حديث النفس الله
تسمعين الجواب يا ام احمد حاضر ابشر
ان شاء الله ومن فضلك الشيخ
ايه؟
اباك تعلمني دعاء من حديث النفس اباك تعلمني دعاء مشان هذا الخشوع انه واشي خشوع ابدا في الصلاه
تسمعين ان شاء الله جواب كامل باذن الله بعد شوي ان شاء الله يا ام احمد ابشري
أحسن شيء جزاك الله خير والله يحفظك يسر أمورك
ويحفظك
أنت ووالدينك يا رب
آمين آمين أبو محمد من العراق أبو محمد رايح تفضل أبو عمر
السلام عليكم يا شيخ
السلام ورحمة الله
صحتك الله يطول عمرك يا شيخ
حياك الله يا أبو عمر
شيخي أنا تناقشت أنا وأخوي عشان صلاة الفجر
إيه
أخوه يقول لي مثلا إذا الواحد سهر للصلاة الفجر لا قبل الفجر بشوي وصلى الفجر ونام قلت له ما بصير تنعدم قيام الليل قال لي لا اسأل لي الشيخ أشوف
كيف
يعني غلب النوم
أبو عمر كيف فعل هو يقوم الليل هو
ما بقوم الليل مثلا إجا للفجر قبل الفجر بشوي
إيه؟
وصلى الفجر على أساس صلاة الفجر
إيه؟
قبل الأذان
ها
أيوة قلت له ما بصير هاي تنعد قيام الليل يعني أنا بسمع دروس
صحيح.
دروس عطول بسمع
صحيح
قال لي لا بصير اسأل لي الشيخ قلت له ما بصير هاي تنعد قيام الليل زال السماء الدان
أبشر يا أبو عمر
الله يسلمك في سؤال تاني مشان الأذكار الصباح والمساء
أها
يعني إذا الواحد مو حفظانا وحط عاب يسمع عليهم على الهاتف وبردد مع المنون مو هيك يصير
إن شاء الله
الله يجزيك خير يا رب طول عمرك يا شيخ
مرحبا أم سعيد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله الشيخ.
مرحبا.
الشيخ عندي سؤال عن الدعاء.
أيه؟
ما أدري هذا دعاء صحته يعني من عدمها. اللي هو اللهم اجبر قلبي جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض جبرا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك 3 مرات. هذا الدعاء ما أدري يعني صحيح مش صحيح.
إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا أم سيدي. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. بقي عندي من اللقاء السابق أم أمة الله من الجزائر، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. تقول بالنسبة للأذكار، تقول أنا أحيانا الأذكار ما أحسبها وإنما أعد بأصابعي من دون عدد، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار على نوعين، أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. أما الأذكار المطلقة فجائز، تذكرين الله عز وجل بما لا تحصينه عددا، وكلما أكثرت فالله أكثر سبحانه وتعالى. ولذلك لو سبحت الله 1000 2000، استغفرت 1000 2000، قلت سبحان الله بحمده مثلا من دون عدد ومن دون إحصاء، الله عز وجل هو الذي يحصي، قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه، ولذلك لا يغيب شيء. وكل مسلم يجب عليه أن يطمئن أن أي تسبيحة أو تهليلة أو تحميدة أو ذكر إذا نسيه هو فالله لا ينسى جل وعلا، وما كان ربك نسيه، والملائكة تحصي، ولذلك يأتي يوم القيامة فاطمئن. كل واحد يطمئن، لا يقول والله يمكن هذه غابت ولا ضاعت ولا ذهبت، لا، كل شيء محصى. ولذلك تأتي يوم القيامة في ميزان أعمالك الصالحة هذه الأذكار وهذه الأدية، هذه سمى الذكر المطلق. أما الذكر المقيد يا أختي أمة الله ما يصرح، لابد أن تحصينه عددا. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويقول الله أكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فإذا قصدت الأذكار المقيدة لا، لابد أن تلتزمي بالعدد لأن هذه مقيدة والأمر فيها توقيفي، يعني لابد من الالتزام العدد الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعندك الحمد لله تستطيعين، يعني يا أختي أمة الله عمليا عمليا عندك 10 أصابع، هذه لما تسبحين بهذه الطريقة هذه 10، أو تكتفين باليمنى هذه 5، أو تكتفين بالعقد هذه تحسبينها، يعني مثلا عندك ممكن تحسبين مرة واحدة سبحان الله سبحان الله مثلا سبحان الله وهكذا، أو مرتين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بحيث أنك تجعلين مثلا 30 وتزيدين عليها 3. لابد أنك تجعلين طريقة بيديك، إما باليدين الثنتين والأفضل باليد اليمنى بالأصابع أو بالأنامل هذه العقد، هذه تسبحين فيها وتلتزمين بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول ما هو الفرق بين ضمة القبر وعذاب القبر؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لضمة القبر لا ينجو منها أحد سواء كان صغيرا أو كبيرا صالحا أو غير صالح، فضمة القبر ما من أحد إلا وتضمه القبر عند أول دخوله القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن سعد بن معاذ الذي تحرك له عرش الرحمن قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يعني عن ضمة القبر. واختلف العلماء في معنى ضمة القبر، فمنهم من قال بأن ضمة القبر هي ضمة حنان، فالقبر مثل الأم، فلما كان الإنسان خلق من الأرض من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لما وضع في القبر ضمته القبر كما تحتضن الأم ولدها، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قالوا بأنها ضمة عذاب، يعذب فيها الإنسان عذابا شديدا حتى تختلج أضلاعه. الأمر الثالث والذي يظهر والله أعلم أنه الراجح والصواب أنها ضمة لتكفر ما ألم بالإنسان من خطايا وذنوب، ما منا أحد إلا وهو يذنب ويخطئ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك لما يدخل المسلم القبر، تضمه هذا القبر يضمه ليكفر الله عز وجل عنه ما حصل من خطايا وذنوب وآثام وشيء من هذا القبيل. أما عذاب القبر فلا، عذاب القبر دائم، ولذلك أهل القبور يعيشون حياة اسمها الحياة البرزخية، إما نعيم وإما عذاب. وفي القبر يعذب الكفار ويعذب أهل الإشراك، ولذلك يقول جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
والنبي عليه الصلاة والسلام بين عذاب هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة لأهل الكبائر من أهل الإسلام الذين ماتوا ولم يتوبوا من الكبائر فإنهم أيضا يعذبون في قبورهم، ولكن هذا العذاب ليس مثل عذاب الكافرين، وإنما عذاب على هذا الذنب، وقد يعفو الله عنه وقد يصفح الله عنه، وقد يعذب عذابا وقتيا أمديا وليس أبديا. ولذلك مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر أحدهما كان يمشي بالنميمة والعياذ بالله نمام يفسد بين الناس، والثاني كان لا يستنزه من بوله يعني ما يبالي بالنجاسات خاصة البول، فعذبهم الله في قوة، وأيضا عذبهم الله في قبريهما. وأيضا في الحديث الصحيح الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية التي رآها من أصناف المعذبين في القبر في الرؤية هم أهل البرزخ الذين هم في الحياة البرزخية، ولذلك العذاب غير ضمة القبر. بارك الله فيك. أمة الله تقول سمعت أحد المشايخ يقول من مات يوم الجمعة لا يعذب في القبر، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ أختي الفاضلة، هذا الكلام مبني على حديث ورد في عند أحمد في السنن وعند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر، ولكن هذا الحديث مختلف في إسناده، وجماهير أهل العلم من أهل الحديث على تضعيف الحديث وقالوا بأنه لا ينجبر، هذا الحديث ضعفه لا ينجبر ولذلك لا يرتقي إلى درجة الحسن. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه أن الحديث حسن، ذكروا له شواهد. بارك الله فيك. عموما بالنسبة للإنسان لابد أن يعتني بحسن الخاتمة وأن يعمل الأعمال التي تعين على أن تكون خاتمته حسنة، وأن لا يجتهد في قضية متى يموت، لأن هذا عند الله عز وجل، قال سبحانه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلو أن مشركا مات يوم الجمعة لا يغفر الله له ولا ينفعه الموت يوم الجمعة، ولو أن عاصيا عصى الله عز وجل وكان مصرا على هذا مرتكبا للكبيرة وأصر ومات يوم الجمعة فلا ينفعه ذلك إلا يشاء الله عز وجل. ولذلك الإنسان مثل ما كان السلف بعضهم يهتم بالسوابق وبعضهم يهتم بالخواتيم، ولذلك بعضهم يقول ما ندري ما يختم لنا، وبعضهم يقول ما ندري ماذا سبق لنا في علم الله، ولذلك يهتم الإنسان بالأرض لا تقدس صاحبها، الزمان كذلك. فالمقصود بأن الإنسان يجتهد ويعمل صالحا ويسعى في هذا الطريق، وإن شاء الله يوفقه الله عز وجل لخاتمة طيبة. أمة الله تسأل تقول في حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجه 70 خريفا، تقول كيف يعني وإذا دخل النار؟ يا أمة الله بارك الله فيك، الصيام من أجل العبادات ومن أفضل القربات وأعظم الطاعات، ولذلك وردت النصوص في القرآن والسنة في فضله وبيان الأجر المترتب على من صام إيمانا واحتسابا. ومن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجه 70 خريفا، والخريف المقصود فيه السنة، لأن يعبر عن السنة بذكر يعني فصل من فصولها أو بشيء من الأشياء، مقصود 70 سنة. وقال العلماء بأن هذا المجاهد في سبيل الله إذا صام وهو في حال الجهاد، وبعض العلماء قالوا في سبيل الله يعني مخلصا لله، هكذا يقول بعض العلماء. وإذا بعد الله عن وجه العبد النار 70 خريفا فلا يعني يمكن أن يكون قد أدخله الله النار، فقضية إن بعد الله النار عن 70 خريفا لا يفهم من هذا يا أخت الفاضل من دخل النار، هذا الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، ولذلك الله عز وجل يجعل الصيام والقرآن يشفعان لصاحبيهما يوم القيامة. أما القرآن فيقول يا رب شفعه في فإنه كان يقوم الليل ويقرأ، والصيام يقول منعته الطعام، والقرآن يقول منعته النوم، ويشفعان، ولذلك لا يدخل النار. بارك الله فيك يا أمة الله. أم محمد من أبوظبي اليوم تقول بالنسبة للشخص الذي سمع خبر وهذا الخبر ضايقه وغير متأكد منه، يقول بعدين يعني حصل شيء في نفسه وجلس بعد ذلك يستغفر الله، وهل عليه كفارة؟ لا يا أخت الفاضلة، ما عليه كفارة. من أتاه خبر وانزعج منه وصدم وكانت مصيبة مثلا، ثم حزن، حصل حزن في قلبه وكذا، ولم يتلفظ بهجر ولا بسخط أو تسخط، ما عليه شيء والحمد لله. أما دمع العين وحزن القلب فهذا أمر طبيعي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم حزن عليه، قال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولذلك الله عز وجل لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، إنما يعذب بهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تسخط الإنسان، قال تسخط على قدر الله أو اعترض على حكم الله، هذا والعياذ بالله في شر حال. أما الإنسان الذي جاء خبر وصدمة وحزن على ذلك وتمنى أن ما يسمع مثل هذا الخبر، هذا ما عليه شيء أخت الفاضل. لكن طيب الواحد أن يستغفر ويذكر الله عز وجل ويتصدق، هذا كله خير، بارك الله فيك. أم محمد تقول عندي لوحة مرسوم عليها يعني ورد وأيضا مبنى، يعني هل يمكن أعلقها في البيت؟ ممكن يا أخت الفاضل، يجوز للإنسان أن يعلق الصور هذه واللوحات الجميلة المشتملة على مثلا ورود أو حدائق أو أشجار أو مباني، أو صورة الكعبة مثلا، أو مثلا صورة مبنى أو صورة أشياء من غير ذوات الأرواح، ما في بأس في هذا، وهذا مما يزين بها الجدران وقد كان معروفا منذ قديم الزمان. علي من عمان يسأل يقول الشخص الذي استيقظ ولم يأكل ولم يشرب هل له أن ينوي الصيام، وكيف لو أنه جلس متأخرا؟ أخوي الفاضل علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصوم الفرض تجب النية من الليل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام فلا صيام له، وهذا يشمل صيام رمضان وصيام وكل صيام واجب سواء كان قضاء أو نذر أو كفارة، زين، هذا لابد من النية من الليل، النية تكون في الليل قبل الفجر. أما إذا كان صوم نفل، صوم نفل مثل الاثنين والخميس، أو صيام مثل أيام البيض، أو صيام نفل يوم، صيام يوم فطر يوم، فهذا لا تشترط النية من الليل. فإذا استيقظ الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ثم أحب أنه يصوم ما في بأس، حتى لو كان في وقت الضحى. فلو أن إنسانا استمر صائما عن الأكل والشرب وفي وقت الضحى قال أريد أن أصوم اليوم، ما في بأس، ويحسب له الأجر من بعد نية الصيام. علي يسأل عن حديث من قال يا الله 10 مرات قضى الله حوائجه في الدنيا والآخرة، هل هذا حديث؟ أخي الفاضل، هذا فيما أحفظ وبحدود اطلاعي أنه ليس بحديث، فقول الإنسان يا الله هكذا مجردا 10 مرات ويكتب له، هذا واضح على أنه مصنوع مختلق، ذلك أن الإنسان لما يقول يا الله يقولها في حالتين، الحالة الأولى التوكل على الله، يقول يا الله يعتمد عليه مثلا لما يقول حال القيام، يقول يا الله كما جرت عادة الناس، يقول يا الله مثلا، ما يقول يا محمد هذا شرك، ما يقول يا أبو بكر يا عمر يا علي يا عثمان يا حسين يا أنس يا حمزة يا خالد، لا، وإنما يقول يا الله، أو ما يقول يا كعبة الله هذا شرك ما يجوز، وما يقول يا مثلا سيدي فلان هذا كله حرام. لماذا؟ لأنه هذا يكون فيه اعتماد على غير الله وتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولذلك يقول يا الله، يقول يا الله فيقوم. الأمر الثاني ما يتعلق بالندى، بالندى يقول يا الله مثلا اشفني، يا الله أغنني، يا الله سلمني، يا الله احفظ أولادي، يا الله انصر الإسلام، هذا الندى. أما أن يقول شخص هكذا يا الله يا الله يا الله 10 مرات وتقضى حوائجه، هذا غير صحيح ومخالف للنقل والعقل، ولذلك ما يمكن أن يكون مثل هذا حديث، بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم الصلاة في التربة؟ يعني علي ما أدري، هو سأل عن الصلاة في التربة، فإذا كان علي قصد سؤالك الصلاة على التربة على التراب، نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولذلك الإنسان يصلي على أي أرض إلا أن تكون نجسة، فالأرض كلها طاهرة إلا ما كانت فيها نجاسة، كانت فيها نجاسة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي على الأرض النجسة. أما الباقي فيجوز، سواء كانت تربة أو رمل أو مثلا بلاط أو مثلا يعني سبخة من السباخ، كل هذا جائز الصلاة عليه ولله الحمد والمنة. والمعنى الثاني تقول الصلاة على التربة إذا كان تصلي على الحجارة بحيث أنك تسجد على الحجارة وتجعلها بينك وبين محل سجودك، فهذه بدعة من البدع، وأيضا فيها مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه ما كان يجعل بينه وبين الأرض شيء، وإنما كان يباشر بجبهته الأرض صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أنه جعل حائلا مرتفعا بينه وبين الأرض، وإنما كان يصلي فيمكن جبهته من الأرض، مرة في طين وماء، ومرة على الحصير يصلي، ومرة على الحصباء. وأيضا كل من ذكر يعني ما عليه الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة الذين أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم، ما ثبت عن واحد منهم أنه كان يضع حصاة أو تربة أو أي جرم من الأجرام يضع تحت جبهته إذا سجد، ولذلك هذه بدعة من البدع القبيحة. أبو حاتم من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل انقطع نسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخي أبو حاتم بارك الله فيك، أولا النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله جل وعلا جملة من الأولاد من الذكور والإناث، وكلهم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم فإنه من سريته ماريا القبطية. أما عبد الله وأما الطيب على قول من يرى بأنهم اثنان، وكذلك زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، فهؤلاء كلهم من خديجة رضي الله عنها. وقد أذاق الله جل وعلا نبيه الولد وأذاقه هذه الفطرة، ولذلك قريش لما قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يولد له ذكور، إلا أنهم أشاعوا في هذا وحاولوا أن يستنقصوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، أذاقه الله الولد، ولذلك رزق بإبراهيم وبعبد الله، حتى قالوا بأن إبراهيم مات بعد 4 سنوات وعبد الله ركب الخيل، لكن هذا القول ضعيف، وإنما جميعهم ماتوا صغارا، فأذاقه الله الولد وكمله. ثم قال الله جل وعلا لمن طعن في النبي، قال: إن شانئك هو الأبتر، فقطع الله نسل من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يستنقصون بأنه ما يولد له الذكور، فأعطاه الله الذكور وأذاقه يعني لذة هذه الفطرة، فطرة المحبة الولد. وبالنسبة لبنات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن توفين في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة فإنها ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر توفيت فاطمة أم السبطين، أم الحسن والحسين رضي الله عنهما، ريحانتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيدة شباب أهل الجنة. ولذلك من أولاد علي رضي الله عنه، جاء من أولاد فاطمة طبعا الأولاد. بالنسبة أيضا لزينب، ولدت أمامة بنت زينب، وأمامة أيضا قيل بأن لها نسل وكذا، لكن عموما بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد، طبعا لم يبقى ذكور، وهذا لله في ذلك حكمة عجيبة من أهل العلم، من قال حتى لا يعني يعتقد فيهم ويقال بأنهم سيخلفون النبي في النبوة. ولذلك الله عز وجل قال: وما قال جل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمها، قال جل وعلا: وخاتم النبيين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. ولذلك بعض العلماء استنبط قال لله في ذلك حكمة، حتى لا يعتقد الناس في أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخلفونه في النبوة، لأن الله ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو حاتم يسأل يقول: هل مريم من الأنبياء؟ أخي الفاضل، جمهور العلماء بل حكي إجماع على أن النبوة في الذكور وليس في الإناث، إلا ما ورد عن ابن حزم أنه قال يجوز أن تكون النبوة في النساء، وجعل مريم من الأنبياء، يعني نبية من النبيات، وهذا مخالف لما عليه سنة الله القدرية الكونية في جعل الأنبياء من الذكور. ولذلك لم يثبت أن الله جل وعلا أرسل إلى امرأة، ما ثبت أن الله تعالى أرسل إلى امرأة. وما ورد من لفظة الوحي وأوحينا إلى أم موسى وكذلك مريم، فإنما هذا هو الإلهام، لأن أحد معاني الإلهام الوحي، يعني مما يعبر عنه يقال أو أوحينا إليه، مثل ما قال تعالى عن النحل وأوحى ربك إلى النحل. يعني هل معنى هذا أن الله تعالى بعث جبريل إلى النحل؟ لا، ما يكون هذا المعنى، وإنما أوحى الله عز وجل ألهم النحل تعمل كذا، كذلك ألهم أم موسى تعمل كذا، ألهم مريم تعمل كذا، هكذا المعنى الذي ذكره جماهير أهل العلم. أبو حاتم يسأل يقول هل يجوز الاستحمام عاريا؟ أخي الفاضل، إذا كنت تقصد الاستحمام في داخل دورة المياه في الحمام فشيء طبيعي هذا، ولا يمكن أبدا أن يتصور أن شخصا يغتسل بثيابه. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يستحم تجرد للاستحمام وللاغتسال، لأن الاغتسال في الثياب يفسد الثياب، وهذا لا يتنافى مع الحياء، لا يتنافى مع الحياء، وليس له علاقة بالحياء. ما دام أن الإنسان لوحده وقد أقفل بابه عليه فيغتسل عاريا، وقد اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام عاريا، والناس معروف عندهم هذا الأمر. ولذلك الإنسان أهم شيء أنه يأتي بأذكار دخول الحمام، دخول دورة المياه، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن ستر ما بين عورات بني آدم والجن هو أن تقول هذا الذكر، أما إذا كنت خارج الحمام، كأن تكون في بركة من البرك أو في مسبح من المسابح أو مثلا في غدير من الغدران، وتعتقد بأنه ممكن أحد ينظر إليك، فلا، وتستر عورتك في مثل هذه الحالة، وتغتسل يعني الثوب أو باللباس الذي يستر ما بين السرة والركبة. أبو حاتم يسأل عن الاستحمام، يقول هل يجزى عن الوضوء؟ يا أبا حاتم بارك الله فيك، عندنا الاستحمام على نوعين، استحمام شرعي، استحمام عبادة، واستحمام عادة. استحمام عبادة واستحمام عادة. عادة مثل إيش؟ التنظف والتبرد. العادة، استحمام العادة ما يجزى عن الوضوء بارك الله فيك. فلو أن شخصا استحم للتبرد للتنظف بسبب حر، رطوبة، شيء من هذا القبيل، غبار، وحب أن يستحم، هذا ما يرفع الحدث، ولذلك يجب عليه أن يتوضأ بعده. أما استحمام العبادة فهو على قسمين، واجب ومسنون. الواجب مثل غسل الجنابة، غسل الحيض بالنسبة للمرأة، غسل النفاس، هذا يسمى غسل واجب، هذا غسل واجب. هذا لو اكتفى الإنسان بهذا الغسل أجزأه عن الوضوء والحمد لله، لكن الأكمل والأفضل أنه يتوضأ ويغتسل، هذا يسمى الغسل المسنون الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما غسل السنة مثل غسل الجمعة على قول الجمهور، غسل العيدين، غسل الدخول إلى مكة في غسل الإحرام، غسل الدخول إلى مكة، الغسل يوم عرفة، هذا بارك الله فيك ما يرفع، ما تستباح به الفريضة. ولذلك إذا أراد الإنسان بعدما اغتسل غسل الجمعة يتوضأ، ما يروح للجمعة إلا وقد توضأ. والناس الآن ماذا يفعلون؟ يتوضأ أولا ثم يغتسل، طيب هذا يرفع به الحدث ويستبيح به الصلاة. لكن شخص يغتسل يوم الجمعة فقط ما يجزئه عن صلاة، يعني عن رفع الحدث لصلاة الجمعة، لأن هذا غسل مسنون، فيحتاج أن يتوضأ إما قبل الغسل أو بعد الغسل. أم أحمد من عمان تقول عندها عم ما يصلي ولا يصوم، تقول ما عنده إلا بنت ولا يعطيها شيء من الراتب وشيء من هذا القبيل، وتقول للأسف يعني يقدر على الصلاة لكن الصيام كبير في السن ما يستطيع الصوم، تقول كيف تدفع الكفارة عنه؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، عمك الآن واقع في مصيبة، واقع في كارثة، واقع في طامة من الطوام، واقع في نقض لركن من أركان الإسلام، لعمود الدين وهو الصلاة. ولذلك مهم جدا يا أختي الفاضل، الله يحفظك أنت وبنت عمك، وأيضا أقاربكم يجتهدون على هالشيبة هذا قبل ما ينتقل عن الدنيا، لأنه إذا لقي الله عز وجل هو تارك للصلاة ماذا يقول لربه جل وعلا؟ وما عذر أمام الله، وقد فسح الله له في الأجل وأمد له في العمر ورزقه الله عز وجل وأعطاه ونوره وبصره وهداه للإسلام، ماذا يقول لربه عز وجل؟ كسلان يقول إيش، أنا والله ما أعرف أتوضأ، ما أعرف أصلي، كل هذه أعذار ما تنفع عند الله عز وجل. ولذلك ترك الصلاة مصيبة. فيا أخت الفاضلة، لا تنشغلون بالصيام، لا تنشغلون بالصيام ولا تنشغلون بالكفارة، اشتغلوا عليه الآن أن يصلي، لأن ترك الصلاة مصيبة. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قل جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قل جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا: عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي وادي في جهنم، نعوذ بالله، لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله. ولذلك أختي الفاضلة، أنا أنصحكم لا تشتغلون في موضوع الصيام، لأن الصيام مبني على الصلاة، الصيام مبني على الصلاة. ما ينفع الآن لو كفرت عنا ولا أحد صام عنا ما دام أنه تارك للصلاة، فاشتغلوا عليه في هذا وانصحوه وذكروه وخوفوه بالله عز وجل، لينوا قلبه بكلمات عاطفية، قولوا له: وش بقي في العمر؟ اللي بقي أقل من اللي ذهب. وبعدين ما يشوف الناس الآن قوافل الموت يوميا ترحل إلى الدار الآخرة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. والله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت. كم بيعيش؟ كم يعني؟ وفي النهاية الموت. نوح عليه السلام مكث في الدعوة 950 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ولما جاءه ملك الموت يخير، قالوا بعد ذلك، يقول أنت الأنبياء يخيرون: تبقى ولا تموت؟ قالوا بعد ذلك إذا بقيت ونهاية، قال: ما هو؟ قال: موت. قال: إذن الآن. فقبض الله روحه، قبض الله روحه. والحياة حقيقة يعني هي الإنسان اللي يشوف حياته هي لحظة مثل الحلم. ولذلك الإنسان هناك اسمه حياة أبدية سرمدية، أبدية يعيش الناس فيها أبدية الله، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. فاشتغلوا عليه بارك الله فيكم، واحرصوا على أن يصلي قبل ما يلقى الله عز وجل وهو على هذه الحالة. أم أحمد تقول: عندي أولاد زوجي، تقول ربيتهم منهم صغار الآن كبار، ممكن يشوفون شعري؟ يا أم أحمد الله يرضى عليك بارك فيك، سواء ربيتيهم أو لم تربيهم، هذول عيالك، هذول أنت مثل والدتهم من ناحية الحرمة والمحرمية أيضا، فأنت تحرمين عليهم. بمجرد أن زوجك دخل عليك حرم عليك جميع أولاده، أصبح مثل عيالك، أصبحوا مثل أولادك بارك الله فيك. فأنت لو طلعت شعرك والحمد لله جلست، أنت مثل والدتهم بارك الله فيك. أم أحمد تقول: زوجها ما يروح المسجد للأسف إلا يوم الجمعة، تقول نصحته ما يطيع، يروح في السيارة يتمشى وكذا، يقول الجمعة لا، الصلاة يقول لا أنا ما أقدر وأتعب وشي. يا أم أحمد، مثل ما نصحتك قبل شوي بخصوص بنت عمك وأبوها، نفس النصيحة لزوجك، عليه أن يتق الله. زوجك أخف يصلي الحمد لله، هذاك ما يصلي نعوذ بالله، زوجك يعني على أقل تقدير يصلي في البيت والجمعة في المسجد، لكن ما يصلح ما دام أنه عنده قدرة على الذهاب والإياب، ما يصلح. كان أصحاب النبي عليه الصلاة ما يتركون صلاة الجماعة، الرجل يهادى بين الرجلين. ما معنى يهادى؟ مريض ما يقدر يقوم، يجيبونه رجالين واحد عن يمين وحسار ويتكى عليهم، يودون المسجد ويقف في الصف، هو مو بقادر يقف، ما يتركون الصلاة. الصلاة قرة عيونهم، الصلاة أنس نفوسهم، الصلاة متعتهم ولذتهم، ما كانوا يتركونه، ما يصلون في البيوت كما يصلي المنافقين. المنافقون يصلون في بيوتهم إلا في وقت الرياء، قل جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف عفوا بن مسعود لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في صلاته يعني صلي في البيت لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم. يهلك الإنسان لما يترك سنة النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أناس ما يشهدون الجمعة الجماعة غضب قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نسأل الله العافية والسلام. الآن زوجك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قيل يا أم أحمد قيل والله في صلاة الفجر ولي الأمر بوزع فلوس والله أن يجون الناس قبل الفجر بساعة وساعتين صح ولا لا؟ يمكن زوجك أول الناس الله يهدينا وياه اللي يتمشى في السيارة قولي له لو يوزعون دراهم وريالات رحت بكرت. لكن الأجر والثواب شيء عجيب والله أمر الناس. يعني في مسائل الدنيا ما شاء الله نشيط اللهم بارك ها إحصان إحصان ما شاء الله عليه. لكن في مسائل الصلاة والجماعة يختلق أعذار ويوهم نفسه ويكون حبيس الأوهام هو يخلقها هو يعيش تحت ظلها وهي ما لها رصيد من الواقع مو بصحيح. والإنسان إذا عزم الله عز وجل يعينه. ولذلك نبهيه وقولي له اتق الله. فرق بين الإنسان يصلي وله درجة وحده والناس يأخذون 27 درجة 27 درجة والحسنة بعشر أمثالة تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما هو في البيت ما له إلا حسنة واحد كيف يفرط في الأجر؟ والله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالله يهديه ويهدي جميع المسلمين. أم أحمد من عمان تقول أعاني من عدم الخشوع في الصلاة ودائما قلبي مشغول تريد دعاء. يا أم أحمد بارك الله فيك. أولا الصلاة خير موضوع وأفضل موضوع ولذلك الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. الأمر الثاني أحسن الوضوء. إذا أحسنت الوضوء بارك الله فيك إن شاء الله تعانين في الصلاة. فإن لإحسان الوضوء وإتمامه أثر عظيم في الصلاة. الأمر الآخر تخيلي وأنت رايحة للصلاة أنك تدخلين على رب العالمين. أنت لو زرت وجيهة من وجهاء الدنيا ولا وجيه بترتبين وتزينين وتنتبهين وتحطين يديك هالشكل تستمعين له هذا رب العالمين هذا الله عز وجل تقفين بين يديه. ولذلك مهم جدا يا أخت الفاضلة لما تدخلين أنك تتخيلين هذا الأمر كما كان الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. الأمر الآخر ابتعدي عن المشوشات اقطع العلائق والعوائق أي شيء أنت رايحة للصلاة. ولذلك انتبه لهذا الأمر. أي مشوشات جوالات أصوات أشياء اتركيها ابتعدي عنها وادخل الصلاة قدر المستطاع. أيضا قولي اللهم ارزقني الخشوع يا رب يا رب ارزقني الخشوع في سجودك. اللهم يا رب انطرحت بين يديك وعفرت جبهتي على عتباتك يا رب اللهم ارزقني الخشوع. اللهم يا رب ارزقني الطمأنينة. اللهم ارزقني كذا بلهجتك العادية ما في تتكلفين ما عندنا دعاء أنت بلهجتك العادية البسيطة الله عز وجل ما تختلف عليه الأصوات ولا اللغات ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ببساطتك بأمورك العادية يعني بلهجتك قل يا رب يا رب إني على بابك ارزقني الخشوع يا رب بهالطريقة هذه وابذل الوسائل اللي تعين على الخشوع. أم أحمد تقول عندي الأولاد تأخر زواجهم تقول لما أقول لهم يقول إن شاء الله من الكلام تقول هل هذا من الله أم من الشيطان؟ يا أختي أم أحمد الله يرضى عليك أولا ما في شيء إلا من الله كل شيء في الوجود هذا مقدر هذا مقدر لأن الله تعالى قال وخلق كل شيء فقدره تقدير. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام قدر كل شيء. هذا يتزوج وهذا ما يتزوج هذا عمره 100 هذا عمره سنة هذا عمره يوم هذا غني هذا فقير هذا كذا ما فيه كل شيء بيد الله. الأمر الثاني الذي بيده الأمر أمرنا نحن بأن نبذل السبب. ولذلك الآن اللي يبغى العلم يدرس في المدارس يروح الجامعة اللي يبغى الزواج يتزوج يجيب أولاد يبغى الأولاد يتزوج اللي يبغى التمر يزرع النواة ويسقي النخلة حتى تكبر تيجي التمر. كذلك الزواج اللي ذكرناه لازم يسعى الواحد. أما قضية والله إن شاء الله واللي كاتبها الله صحيح كلمة حق، لكن يراد بها باطل أحيانا، لأنه ما اشتغل وما اجتهد. ولذلك الإنسان يجتهد ويشتغل ويذهب ويوصي الناس وأنت توصيل. أما قضية بعض الشباب الله يهدينا وياهم اللي يحبون تأخر الزواج لأغراض، نسأل الله السلام والعافية الله يهدينا وياهم، يقولون بعدين وبعدين وما كتب الله، هو أصلا ناوي أخر، ما قصده أنه هو ناوي أخر، لأن عنده شهوات وعنده أهواء وعنده أمور يريد أن يقضي الوطر في شيء يسخط الله عز وجل. فيخت الفاضل اسعيلهم، ما في أفضل من الزواج للشاب، يحصنه وأيضا يحميه بإذن الله عز وجل من مزالق أخلاقية خطيرة. طبعا وقت البرنامج انتهى يا أم أحمد، والمخرج حقيقة يعني طيب. عموما باقي لك كم سؤال، الأخ أبو عمر أيضا من عجمان وأم سعيد من الفجيرة، سامحوني وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء بحول الله أجيب على أسئلتكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.